البهجة كلها.
الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أن الجهود جارية للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية مفيدة وبناءة مع جوزيب بوريل. وأوضح حسين بن عبد الله في تغريدة أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ودائم مع القوى العالمية أصبح في المتناول إذا تصرف الجانب الأمريكي بشكل واقعي ومتسق. دعا سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل وغير الخاضع للتمييز لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال مجيد تخت روانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا إن تسييس تنفيذ المعاهدة واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية سيعود بتداعيات سلبية رئيسية على اقتدارها ومصداقيتها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني وضع القمر الصناعي الإيراني نور 2 في المدار حول الأرض شاهدا جديدا على عجز أي حظر في منع تقدم الشعب الإيراني. وأشار حسين بن عبد اللهيان إلى الإنجاز الذي حققته قوات حرس الثورة الإسلامية، وقال بهذه الرؤية الجهادية يمكن الوصول إلى الازدهار على المستوى العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 16، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم قوات تدمير قواتها بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية. وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الأهداف الأوكرانية المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العمل العسكرية. وأكد البيان أيضا تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو فرانكوفسك بغرب أوكرانيا، إضافة إلى إسقاط 3 مروحيات و8 مسيرات. قالت منظمة الصحة العالمية أنها نصحت أوكرانيا بالقضاء على مسببات الأمراض شديدة الخطورة الموجودة في مختبرات الصحة العامة في البلاد لمنع أي تسريبات محتملة من شأنها أن تنشر المرض بين السكان. وقالت المنظمة في رسالة لوكالة رويترز أنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدة سنوات لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع إطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض وتدميرها لمنع أي تسريبات محتملة. أكد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون تمسكهم بالوقوف على مسافة من النزاع بين روسيا وأوكرانيا. فقد جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التأكيد على أن بلادها لا تلتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن هذا الموقف لن يتغير حتى وإن لجأت موسكو إلى استخدام أسلحة غير تقليدية. أعلنت مصادر خبرية سعودية أن طائرة مسيرة استهدفت مصفاة التكرير بترول بالعاصمة الرياض يوم أمس، وأوضحت أن إمدادات البترول ومشتقاته لم تتأثر. وأضافت المصادر نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة أن الهجوم أسفر عن حريق محدود جرت السيطرة عليه ولم تنجم عنه إصابات. واصل العدوان اعتداءاته الجوية وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات. فقد استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 5 آخرون بنيران الجيش السعودي في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، حيث تم استهداف الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. ختام الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. في الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. من العشير أن نلاحظ أن القرآن الكريم يستهدف مثل هدف واحد في الآية الواحدة. يعني لتوضيح المعنى، أن الآية الكريمة في القرآن الكريم قد تجي ظاهرة في معنى، لكن مع ذلك تتعرض إلى جوانب أخرى. يعني مثلا افرض تعالج مشكلة اجتماعية، تجي آية تعالج مشكلة اجتماعية، لكن بنفس الوقت تعالج مشكلة اقتصادية، تعالج مشكلة افرض اخلاقية. فبالوقت اللي تلقى الآية تستهدف معالجة موضوع، تلقى اكو مواضيع ضمنية اخرى تجي ضمائم تعالجها الآية الكريمة ايضا بنفس المستوى. والواقع هذا سر اعجاز القرآن الكريم. كيف؟ المفروض ان الآية هنا جاي تعالج حالة من حالات النفاق. النفاق هو شنو؟ ليش سمي النفاق؟ المنافق ليش سمي منافق؟ سمي منافق لان اليربوع هذا الحيوان يتخذ له حفرة. الحفرة اللي يتخذها بالصحراء يسموها النافقاء. على النافقاء شلون؟ ويحفرها ويغطيها بطبقة خفيفة من التراب، بحيث إذا أراد يطلع بمجرد أن ينفخ التراب تبدو الحفرة. فاللي يمر عليها يتصور أنها أرض وهي من تحت حفرة. يعني الباطن خلاف الظاهر. المعنى استعير فأطلق على المنافق، لأن المنافق يبطن خلاف ما يظهر، لذلك عبر عنه بالمنافق. زين، هالناحية هالظاهرة جاي القرآن الكريم يعالجها. يعني يريد عن طريق الذم، عن طريق فضح المنافقين، يريد يحملهم على التأدب، على الابتعاد عن الازدواجية بالشخصية، يريد يعالج هالمشكلة. زين، والواقع معالجة هذه المشكلة القرآن الكريم اعتمد بها أسلوبين، اعتمد بها أسلوب عملي وأسلوب نظري. الأسلوب النظري مثل هاي الآية الكريمة اللي سأشرح لك إن شاء الله معانيها مضامينها. والأسلوب العملي مثل الصيام مثلا. الصيام أسلوب من الأساليب العملية للقضاء على النفاق. كيف؟ طبعا احنا نعرف أن الصائم بوسعة أن يدعي أن صائم ويأكل ويشرب ويمارس كل حاجاته. زين، وما يشعر بأحد إلا الله عز وجل. لكن هو بمحض إرادته، الإرادة عنده تنبري لتهذب الظاهرة عنده. الإرادة تيجي السيطر على غرائزه، تخليه لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس لذة من لذائذه المحرمة التي تفطر نعم، كل ذا لا يمارسها بمحض إرادته. إذن الصوم هدف من أهدافه القضاء على الازدواجية بالشخصية، القضاء على النفاق، يخلي الإنسان تتحكم به إرادته، يربي الإرادة في نفس الإنسان بحيث هذه الإرادة تخلي للشخص يبدو إما صائم أو مو صائم، عند مرض يمنعه يقول أنا عندي مرض يمنعني، ما عند مرض يصوم. نعم، لأن المسألة ما تحتمل الازدواجية، علي من يقدر يخفي الإنسان، على الناس يقدر يخفي، لكنها يقدر يخفي على الله عز وجل، والله أقرب إليه من حبل الوريد، بالباري تبارك وتعالى مطلع على شريرته، فأراد بفريضة الصيام أن يقضي على النفاق في نفس الإنسان وعلى الازدواجية في الشخصية، وأن يربي عند الإرادة، يقوي عند الإرادة، يخلي الإرادة تتحكم بالغرائز. في نفس الوقت تلقى للصوم أهداف أخرى كثيرة أكو. مثلا تلقى من أهداف الصوم غرس الروح الجماعية في نفس الإنسان. كيف غرس الروح الجماعية؟ أنا الآن أنا مع المسلمين، أشترك كنا وقت المغرب متطلعين إلى الهلال، ننتظر متطلعين إلى الأذان، ننتظر يمتى يتم الأذان حتى ندنو إلى صلاتنا وإلى إفطارنا. إذن أنا تجمعني حالة واحدة مع المسلمين، تشدني شعيرة واحدة مع المسلمين. زين، قد يقول واحد أن هاي موجودة بكل الشعائر الإسلامية، يعني بالصلاة مثلا هم كذلك الناس تنتظر وقت الأذان حتى تصلي، صحيح، لكن الصلاة أكو بها من يتأخر شوية، يدني صلاة يأخرها مثلا، واحد مثلا يأخر يدني ساعة وفرض، واحد لا أكثر من هذا، لكن موضوع الإفطار لا غالبا ما يتأخر، كلهم في لحظات واحدة على مائدة الإفطار، وعدهم فرحة واحدة وقت الإفطار واتجاه إلى الله عز وجل. هاي من ناحية، من ناحية ثانية أكو هدف اقتصادي، أكو بالصوم إسهام في توفير وجبة من وجبات الطعام، يمكن أن تأخذ طريقها إلى المحتاجين. أكو بعض الناس اللي عنده معدة من الصبح إلى الليل تأكل، تريد المعدة راح تكف، إذا كفت راح تخلق لها كمية وفر من الطعام، الكمية وفر من الطعام ممكن تأخذ طريقها إلى محتاج. أكو أهداف، أهداف كثيرة كما قلت لك في صدر البحث، قليل تلقى تكليف من التكاليف ينطوي على هدف واحد، غالبا هالتكاليف تحتها أهداف متعددة. أعود إلى الآية الكريمة، زين، الآية جاءت لتعالج النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، زين، وما هم بمؤمنين. الآية أولا أكو نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، أن الآية أفرض تشير إلى المنافقين اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن القرطبي وغيره من المفسرين ينقلون عن مجاهد، مجاهد يقول سورة البقرة أكو بيها أولا أربع آيات نزلت للمؤمنين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويمشي إلى أربع آيات في أحوال المؤمنين، وآيتين في أحوال الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أفئدتهم غشاوة، إلى آخر الآيتين. ومن بعدهن 13 آية نزلت في أحوال المنافقين. زين، نفتهم من هالمعنى، نفتهم أن الآية بالوقت اللي اجت تعالج حالة المنافقين ما اقتصرت على ذولاك المنافقين اللي كانوا في أيام النبي وانتهت مهمتها. يعني احنا عندنا القرآن، إذا نقصر أهداف القرآن على الأهداف اللي نزل من أجلها في أيام النبي بس، يعني على أسباب النزول، معنى ذلك يتحول عندنا القرآن إلى تراث، يصبح مجرد كتاب محنط ما نستفيد به بشيء أبدا. بينما القرآن الكريم حي دائما بحركة بمرونة دائما يعالج مشاكلنا دائما. فإذا أراد يعرض صورة في أيام النبي مو معناه هالصورة بس في أيام النبي، لا، الصورة تتكرر دائما في كل مجتمع وكل زمن. يعني مثل ما كان هناك نبي ومنافقون زين في كل عصر، نعم أكو أولياء وأكو منافقين في كل عصر من العصور. يعني ما ممكن الدنيا تخلو منها الظاهرة اللي تتكرر، والقرآن الكريم دائما في علاج مستمر، وهذا هو معنى كون القرآن حيا. القرآن الكريم يظل دائما على تفاعل مع المجتمع، يعالج أشياء قائمة، نعم يجي إلى معالجة أمراض اجتماعية، أدواء اجتماعية في كل عصر وفي كل زمن. هنا أكو نقطة أود الإشارة إليها، أريد أمر بها شوية مرور عابر، لأن النقطة حساسة ولاهبة وما تعالج على مستوى منبر، الواقع تعالج على مستوى كتاب. النقطة أن القرآن الكريم قسم ذول المعاصرين للنبي اللي كانوا يعيشون وياه قسم مؤمنين قسم كافرين وقسم منافقين، وكل واحد أعطاه حقه، الكافر وصفه والمنافق وصفه والمؤمن وصفه، وهذا هو التقييم العقلي، هذا هو الصحيح. يعني مو كل إنسان عاش لوي النبي دقيقة تحول إلى قديس، لازم هذا ما يمكن أن يتطرق إلى ساحته شك، لا، هاي عقلية بلهاء ما لا يقبلها الإسلام بحال من الأحوال. الموضوع أكثر من هذا ما أحب أفيض به، بس أتبين لك أن القرآن يضع لنا منهجا في التقييم، ومنهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية الشريفة هو منهج المسلم. المسلم إذا أراد أن ينطلق يجب أن ينطلق من المناهج الإسلامية، ما ينطلق من مناهج تصطدم مع مناهج الإسلام. زين، ننتقل الآن إلى مضمون الآية. أول شيء في مضمون الآية، أكو نزاع عند فرق المسلمين. شنو هذا النزاع؟ النزاع هو هل أن الإيمان يحصل بمجرد القول، بحيث أن من قال لا إله إلا الله اعتبر مؤمن وتترتب عليه آثار الإيمان؟ يولا، لا بد من العمل مع القول، ولا بد من العقيدة مع القول والعمل. مثلا الكرامية، كرامية يقولون الإنسان يكفي يصير مؤمن ولو بمجرد دعواه بلسانه. شلون يعني مجرد دعوة بلسانه؟ يعني يقول لك أنا أستدل بالآية وبالحديث. الآية شنو؟ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأثابهم الله بما قالوا، ورتبت الثواب على القول فقط. زين، هاي وحدة. والنبي صلى الله عليه وآله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا يظهر أن مجرد القول كافي في تحقق الإيمان عند الإنسان المؤمن. الحقيقة هذا فد استدلال سطحي، كل السطحي، وهذا مع الأسف هاي المصيبة السائدة الآن عند كثير، عندنا هالأيام في مجتمعاتنا الإسلامية أكو كثير من الناس استدلالاتهم من هالنوع، لأن هذا ما يعرف أصول الاستدلال، أصول الجمع بين الآيات، أن هاي الآية على إطلاقها لو مقيدة، وإذا مقيدة القيد وينه؟ تصدم ويا الخطوط العامة يوم تصدم ويا الخطوط العامة. يعني الأصول الفنية للاجتهاد موجودة عنده لو مو موجودة؟ ما موجودة مع الأسف، لأنه هذا اللون من الكلام يدل على أنه يفكر تفكير سطحي. لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان وعقيدة بالجنان. ما يصير يكون هم يعتقد الإنسان هم يعمل بالأركان هم يقول بلسانه يا الله يسمى مؤمن، أما أن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسمى مؤمن؟ لا، تمام، يسمى مسلم، مو يسمى مؤمن، يسمى مسلم، يعصم دمه وماله بالإسلام، صحيح، ولذلك لما صارت القضية المعروفة، القضية شنو هي؟ قضية أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد صاح للنبي صلى الله عليه وآله قال له تأخذ جماعتك وتطلع إلى القتال، هاي شرية أطلع بها قاتل، ودا في جهة يقاتل. اجوا لقوا واحد هذا معتصم بأغنامه في الجبل، عندش كم رأس غنم هو على رأس الجبل، لما شاف البيرغ مال المسلمين فرح الرجل، هذا كان مسلم بس يكتم إسلامه خايف من المشركين، فلما شاف لواء المسلمين كبر صاح الله أكبر ونزل وهو فرح. لما نزل بمجرد أن وقع بصره على المسلمين صاح أشهد أن لا إله إلا الله. اتقدم لأسامة ابن زيد قال له تعوذت بها من القتل، انت تقول أشهد أن لا إله إلا الله تخلص من القتل، ضرب عنقه قتله وعندك شمرات غنم أخذوهن وراح. فلما اجى الى النبي صلى الله عليه واله شاف النبي حزين مألوم منفعل، قال له ما الخبر يا رسول الله؟ قال له عمدتم الى رجل مسلم فقتلتموه ارادة ما معه، اقتلتوه على حساب كم راس غنم اخر ساعة، ما فكرت انك انت لما تقدم على هذا وهو لسانه يلهج بلا اله الا الله وتشيل سيفك عليه ما رجعت الى ضميرك؟ ما وبخك ضميرك انت؟ شلون تخدم على قتله؟ قال له يا رسول الله انه استعاذ بها. قال له هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت شاق عن قلبه؟ تعرف داخل قلبه شنو؟ رجل قال لا اله الا الله خلاص استعاذ، هذا حتى لو استعاذ قال لا اله الا الله جرح لي حكم الاسلام لما قال لا اله الا الله، تعمد الى قتله؟ انت ايش مدريك انت متغلغل في داخل بقلبه حتى عارف قلبه شكو وتقول له انت تعودت بهذه الكلمة؟ فهذه ظل يذكرها أسامة، وبيها تعلل أسامة، تعلل بهذا الموقف في عدم مبايعته للإمام علي. يقول له للإمام علي أنا ما أبايعك. يقول له ليش؟ يقول له أنا ابتليت على عمري لأن اقتدت لي واحد قال لا إله إلا الله وأنت تقاتل أهل لا إله إلا الله. عجيب يعني، يريد يعرف علي بن ابي طالب تكليفه الشرعي، كان علي بن طالب ما يعرف تكليفه الشرعي، يجي له اسامه يعلمه تكليفه الشرعي. زين، مو هي هذه مصيبه؟ انها نكبه المقاييس فينا ان يقاس الخرنوب بالتفاح. هذا البلاء، المشكله ان يجيك اسامه بن زيد يعرف علي بن ابي طالب تكليفه الشرعي، يعني اللي يقول علي بن ابي طالب اللي خاطب رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يجي أسامة الذي يعلم علي بن طالب شلون يقاتل المسلمين. كأن علي بن أبي طالب قاتلهم بمحض اختياره أو بإرادته. آخر مو اللي يبغي، هاي المصيبة هنا، اللي يبغي هذول مو طلعوا بغاة على علي بن أبي طالب، يعني أهل صفين مو بغوا عليه. إيش معنى اللي يبغي على الخليفة الأول يعتبر مرتد، لكن اللي يبغي على علي بن طالب مو مرتد؟ ليه؟ أخي مو واحدة هي القضية، وهذا خليفة وهذا خليفة، الباغي على هذا مرتد لكن الباغي على هذا مو مرتد، إيش معنى؟ اسأل أصحاب المقاييس. المسألة من هالنوع في الواقع، فيقول للإمام علي أنا ما أقدر أبايعك أنت تقاتل المسلمين. الإمام سلام الله عليه قال له أنا في غنى عن بيعتك على كل حال، تفضل روح. وعلي بن ابي طالب عيبه ان في غير زمانه اجى، يعني في الواقع يعني هذا عيب، المصيبه ان في الزمن ما يسعى، الزمن اللي اجى به ما يسعى، لانه لو غير علي بن ابي طالب يمطلل هذا يحط راسه تحت المدري شنو ومدري شنو يسلط عليه السيف، لكن علي بن ابي طالب رجل يريد يتبع منهج الاسلام مع هؤلاء، السماحه وسعة الصدر والتسامح والعفو، وفعلا لولا مجموعة امتنعوا عن بيعته، امتنعوا عن بيعته وما ما سوى لهم شيء اطلاقا، ما قابلهم بشيء بالمرة، قال لهم ما طول انتم تحتفظون بأصول المواطنة لحد من عندي، انا ما ارد بيعتكم، ما عندي مصلحة بيعتكم ابدا، ما طولكم ما تضرون المسلمين ولا تهددون مصلحة المسلمين. فاعود الى صلب الموضوع، الآية إذن الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أن مجرد القول مو كافي في تحقق الإيمان. الآية صريحة، مو كل من يقول آمنت بالله ويقول آمنت باليوم الآخر هو صار مؤمن، لا، المسألة كون يعتقد زين وفي نفس الوقت كون يظهر هذا على عمله على جوارحه. الإيمان كون يظهر على الجوارح، بل أكثر من هذا، الإيمان إلى ثمرة. إذا ما تحصل ثمرة الإيمان، الله عز وجل ما وضع الإيمان ليعلق تميمة بالعنق. ها؟ أنا شريد من عندي، شريد من عندي الباري عز وجل أنا إذا مؤمن أو مو مؤمن، المهم أن يكون سلوكي طيب بين الناس. كون الإيمان إلى ثمرة عملية، كون الإيمان يخلق مني مواطن كريم، مواطن يتقيد بآداب المواطنة الإسلامية، يعني لسان عفيف وإيد نظيفة وأفكار أفكار سليمة وما يتعدى على المجتمع، أن يكون يحقق معنى الإيمان. وإلا الإيمان ما جابه حرج تميمة يعلق بالعنق فيخليه الإنسان بجيبه ويطلع برا عمل عمل ذئب. شنو قيمة الإيمان؟ هواية كانوا أكو ناس يعتقدون الإيمان أو يقول أنا مؤمن، أؤمن بالله وباليوم الآخر، لكن يطلع برا ينهش الناس كما تنهش الذئاب لحوم الضان. عين شنو فائدة الإيمان إذن؟ إيمان شنو؟ العملية شنو قيمة الإيمان؟ شو الإيمان شنو؟ شلون أنا أسمي المسلم مسلم؟ إذا ما يكون الإسلام منعكس على أعماله، كيف أسميه مسلم؟ شنو قيمة الإسلام؟ فهذه الواقع نقطة مهمة جدا، يعني إحنا يجب أن نربط دائما بين الإيمان والعمل، ولا سبيل إلى الانفكاك. وتمام أن مجرد لفظة لا إله إلا الله تخلي الإنسان يعصم بها دمه وماله، صح، لكن يتحول إلى مؤمن؟ لا، المؤمن هو العضو، العضو اللي أراد الإسلام أن يكونه في البنية الاجتماعية، يكون العضو المؤمن اللي بحيث ينفع وينتفع به، اللي يتحول إلى جزء نافع في المجتمع، ما تصدر من عنده عمليات هدم، بل بالعكس تصدر منه عمليات بناء للمجتمع. هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي تثار، أن هذول الثلاثة، يعني المؤمن أو الكافر أو المنافق، هذول إيش وقت نحكم عليهم بالكفر وبالإيمان وبالنفاق؟ زين، ما طولهم متلبسين بالعمل يولا، نلاحظ الخاتمة، نشوف خاتمتهم شنو. يعني بتعبير آخر، أكو رواية أنا شايفها، الرواية يروها المفسرين، رواية يقولون أن الله عز وجل يحب الصحابة والصحابة حتى في أثناء عبادتهم للأصنام، لأن كانوا كثير من الصحابة اللي أسلموا وكانوا يعبدون الأصنام، فيقولون في أثناء عبادتهم للأصنام مع ذلك كان الله يحبهم. ليش؟ لأن يعرف عاقبتهم الإيمان، ويبغض إبليس حتى في أثناء عبادته لله. هاي عبارة القرطبي بالضبط أنقل كياها، زين، يبغض إبليس وإن كان أثناء عبادته لله. هو صحيح، تمام، إحنا ما نقدر نحكم على واحد بأن مؤمن إلا إذا طلع من الدنيا مؤمن، زين، وما نقدر نحكم على واحد بأن كافر إلا إذا طلع عن الدنيا وهو كافر. لكن مو معنى ذلك أن الإنسان أثناء تلبسه بالعمل أنا أجل أحب أو أبغض خلافا لظاهر العمل، لا، هذا غلط. أنا لما ألقى لي واحد يصدق في سبيل الله ويصلي وصائم وأخلاقه طيبة، بعدين الله يختم له، شوف اسمي هو ربه، لكن فعلا أمدحه أقول هذا مؤمن متدين أحكم له بالإيمان، لأن فعلا الحديث النبوي إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أنا أشوف لي واحد ملازم للمسجد ويصلي أشهد له بالإيمان، شنو بعدين راح يختم له بيش؟ هواية ناس اعتادوا المساجد وبعد ذلك ختم لهم والعياذ بالله بالعاقبة السيئة، وهواية ناس اعتادوا حانات الخمر ولكن بعد ذلك ختمت لهم بالعاقبة الحسنة. فمو معناه اللي كان يعاقر الخمر انا ما اشمني سكير او ما اذمه، ولا معناه اللي كان يعتاد المسجد انا ما اشمني مؤمن وما امدحه، لا. الواقع هاي النظرية احنا ما نقبلها. ليش؟ لان اصحاب هالنظرية يردون يقولون ان ما ممكن ننسب الى بعض الصحابة ان الله في يوم من الايام ابغضهم، انهم يوم من الايام كانوا كافرين، انهم يوم من الايام كانوا يعبدون الاصنام. هذا الواقع فد ايديولوجي كما يقولون عنه، يعني ما الى لزوم بالواقع، كل ما الى لزوم على خرق للمقاييس. ها؟ لا، الانسان ينعت بعمله. تمام، عندما اريد احكم عليه اقول طلع من هذه الدنيا مؤمن او طلع من هذه الدنيا كافر، انظر الى عاقبته. العاقبة شنو؟ الانسان ابن عاقبته. لحظات الاخيرة، شنو هي لحظات الاخيرة؟ يكتب له العمل الصالح، يكتب له الختام الصالح فانعت بالايمان، او يكتب له الختام استجير بالله غير الموفق فينعت بان طلع من الدنيا مشرك او طلع من الدنيا منافق. هي لحظات الاخيرة تحدد له، هي العاقبة تحدد للانسان الصفة اللي يوصف بها او ينعت بها. والحقيقة هي هاي المسألة، يعني مسألة الختام او لحظات الختام، ينبغي الانسان يكون دائما على دعاء، على تماس مع الله عز وجل في ان يكتب له العاقبة الحسنة، في ان يختم له بالعاقبة الحسنة. لان الانسان الواقع ما يعرف ظروفه شنو، ما يعرف يصمد امام الدنيا امام اغراءات الدنيا او لا. واكو واحد تلقاه صامد لكن لحظة من اللحظات ينهار، لحظة من لحظات الضعف، لحظة من لحظات الخوف، ها؟ ينهار، واذا به يتحول من بعد ذلك الايمان الى انسان بعيد عن الايمان. وهذه مسألة العاقبة. يعني انت قد تستغرب ان تسمع ان اكو في واقعة الطف ممن قاتل الحسين جماعة كانوا قواد عند الامام علي بن ابي طالب، كانوا يا قواد في واقعة صفين يقومون بمناصب قيادية، كانوا من خيرة اصحابه. ليش روح بعيد الخوارج؟ الخوارج تلاميذ الامام علي عليه السلام. ولذلك انت الان لما تيجي الى فقه الخوارج، فقه الخوارج تلقاه تماما يكاد يكون نسخة طبق الاصل من فقه الشيعة، قريب جدا الا حالات معينة، الى اختلاف في نقاط معينة. سبب واضح، ذولا كانوا تلاميذ الامام امير المؤمنين سلام الله، كانوا تلاميذه، تلميذين عليه، متأدبين بآدابه وماخذين من علومه ويعرفون من هو، معظمهم من القراء. بس اجتهم ذيك اللحظة، ها؟ اجتهم لحظة الضلال، واجا ذاك الشعار، ها؟ شعار الحكم لله لا لك يا علي، ها؟ الكلمة المضللة، تمام، الحكم لله. لكن هو علي بن أبي طالب كان يحكم مو بحكم الله، يعني بيبن يحكم. بس المسألة شوف شبه، اجت شبهة غيرتها للوضع بشكل عجيب. والغريب شلون شبهة اكو عندهم اطفال مع المسلمين، يلجمون اطفال المسلمين يقتلوهم. ليش؟ يقول لي ان هذا الطفل مصيره يكبر، واذا كبر راح يكون كافر، لان هم عندهم من لم يكن على اسلامهم فهو كافر، زين، والكافر حكم القتل. بعكس المشرك عندهم، اذا واحد من المشركين استجار قالهم اجيروني حتى اسمع كلام الله يامن على نفسه، فيؤمنون المشرك ويقتلون المسلم. شوف الشبه توصل بالانسان الى يا حد، هاي النتيجه الشبه. فالانسان الواقع هو عاقبته. العاقبه شنو اللي يختم لها؟ نحكم عليه بالنهايه الذي ينتهي اليها. اذا انتهى الى العاقبه الحسنه خرج مؤمنا، وبالعكس قد يخرج منافق او يخرج كافر او الى اخره. زين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعد من البحوث اللي تتعلق تسميهم منافقين، هل يمكن أن نحمل أفعالهم على الصحة بناء على قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا أنا لما أمر ألقالي واحد يشرب سائل بيده طنينة بها سائل يشرب بيه زين، لازم أعتقد أنه يشرب ماي هذا، لأن هذا مسلم. لازم أحمل فعله على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة باعتباره قاعدة يعني أن هذا متأدب بآداب الإسلام لما يكون مسلم. بس قد يقول لي واحد شيخنا منه اليوم يا مسلم متأدب بآداب الإسلام؟ اليوم المسلم يعني شيء تقليدي، يعني فد واحد انولد ببيت افرض ابوه اسمه محمد وامه اسمها مثلا فاطمة طلع مسلم، وإلا هذا ممكن لو ينولد ببيت مسيحي يعني يطلع مسيحي. المسألة مسألة تقليدية، هذا مو كبر ومثلا وعندما كبر وترعرع اجى الى دور العلم وقام يبحث النظريات ودور ياه الافضل الاسلام او المسيحية واعتنق الاسلام بعملية اختيارية بعملية قصد عملية واعية. ماكو، كل امور تقليدية. ان ولد الانسان بها البيت صار مسلم، وكان ممكن ان يولد ببيت اخر في شكل اخر، فش يعرف من الاسلام هذا؟ هو تمام اليوم اسلامنا من هالنوع. انا اكد لك يعني اسلام الاكثر تقليدي، قليل من ابنائنا اللي من بعد ما يكبر وينضج يبدأ الى معلوماته يعمقها، يقوم يرجع مثلا الى الحضارة الاسلامية في مختلف الابعاد يدرسها، يتعلم آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، أحكام الإسلام. قليل أفراد يعني، وإلا الأهم بالأغلب أمور تقليدية، يصلي ويصوم، كم عقيدة مثلا، كم تكليف اللي يدأب عليها، اللي يتنفسها مثل ما يتنفس الهواء، يتنفسها بالبيت. أكثر من هذا آداب الإسلام أو أخلاق الإسلام أو التزام بمعاملات الإسلام ماكو من هذا الشيء. هو صدق الشيء، يعني انت اذا تحديت بعض القضايا البيتية في الاسرة من تطلع للشارع يكاد يكون الاسلام منعدم او متلاشي. شلون يعني؟ فضل الان الى البورصة، تعال اسواقنا، طب الى اسواقنا تلقى تلمس باسواقنا ملامح اسلامية. يعني هذا اللي يبيع ويشتري عنده فكرة عن البيع والشراء، ها؟ أن هذا البيع والشراء صحيح ماشي على القواعد الإسلامية أو مو ماشي على القواعد الإسلامية. أكد لك ماكو من هذا. زين، هذا الآن لما يتعامل مع المصارف ماشي على القواعد الإسلامية في تعامله على المصارف أو مو ماشي مع القواعد الإسلامية؟ ما عنده من هذا الشيء. مثلا الآن لما يريد يعرض أكو عنده بضاعة يريد يبيع البضاعة، وسيلته الى بيع البضاعة اكو بيها تدليس، بيها غش، بيها فعل محرم، ها؟ ناحت له مثلا افرض فد مجسمة ملبسها قميص، وتقول له انت تبيع عن طريق الحرام مثلا، طريقة القميص مثلا طريقة فاضحة، جاي بيع لمرأة مسلمة قميص يعريها، يعني يكون من باب الاعانة على الاثم، يعرف ان هذا البيع هذا الشيء اللي يبيعه يربح له بيش كم درهم، راح يفسد به عائله، ما يخالف يو لا، يعرف الحكم الشرعي. ابدا ما يكون هذا الشيء، ما يكون هذا، اكد لك ما يكون هذا. لان الاسلام حضاره كامله، الاسلام مو مساله اربع خمس احكام، لا لا ابدا. تربيه تلف الانسان في كل ابعاد حياته، في كل لون من الوان تصرفه الإسلام يغطيها بحكم من أحكامه، تصرفاته كلها يغطيها بحكم من الأحكام الشرعية. ففي مثل هالحالة لو نطلع للشارع نلقى أثر للإسلام؟ تأكيد لا، ما راح نلقى أثر للإسلام، ما راح نلقى الزي الإسلامي ولا المعاملة الإسلامية ولا الخلق الإسلامي. أنت شايف لك اليوم مسلم يلاقي له مسلم يسلم عليه مثلا إلا يعرفه، إذا ما يعرفه ما يبدأ بالسلام أبدا. يا أخي السلام هذه آداب الإسلام، آداب المسلم لما يشوف لمسلم، وخصوص إذا مسلمين من مذهبين. يا لطيف يا لطيف، واحد شيعي واحد سني، هذا عين هذا خزرة وذاك هذا خزرة، أبدا بتقول هذا قاتل أبو هذا، ما أفهم ليش، ما أدري ليش علي من، ما أفهم منو من وراء هذا العمل، ما أدري. يا أخي أنا لا إله إلا الله وأنت لا إله إلا الله، وأنا ابن لواء محمد وأنت ابن لواء محمد، بغض النظر عن آرائك وأفكارك، آرائك وأفكارك فاهمها أنت عن طريق دليل، وأنا آرائي وأفكاري فاهمها عن طريق دليل، وهذا ما يستوجب أن يخليك أنت تمر ما تسلم علي وأنا أمر ما أسلم عليك. ما عندنا شيء، لا بالشارع تلمح أثر للإسلام، ولا ببيعنا وشرائنا تلمح أثر للإسلام، ولا بأخلاقنا وآدابنا تلمح أثر للإسلام. إذن شنو الإسلام؟ الإسلام مؤسسات أوقاف يعيش بها جماعة من المرتزقة يأكلون وينامون، هذا هو. لا يعرفون من الإسلام إلا ألفاظ جامدة تصب في قوالب الحقد والبغضاء. هذا الإسلام هو؟ لا، الإسلام التسامح، الخلق العالي، السمو بالروح الإنسانية، تحويل الحياة من واقعها المتجهم الأسود إلى واقع مشرق. ما إجا الإسلام مجموعة من الطقوش الجامدة الميتة اللي تخلي الناس تلتف حولها فتتحول إلى كتل من الأحقاد، أبدا. الإسلام انفتاح على الحياة، يحول الحياة من جحيم إلى نعيم. كن وين؟ تلمحل أثر أو تلمحل مدرسة عندنا تدرس بهذا اللون من الانفتاح؟ يولا تدرس في أطر ضيقة، في أطر تقول لك أنت وكفى، أنت المؤمن وغيرك لا الكافر. وين هذا كان؟ هكذا الإسلام هو؟ أعود إلى الموضوع. زين، أنا حمل فعل المسلم على الصحة هل يمكن أن أجري على المنافق أو لا؟ مثلا مريت مثل ما ضربت لك مثل، البيت بيده سائل وجاي يشرب هالسائل، كن أحمله على أن هالسائل ماء، ما أقدر أقول أن هذا خمر محرم أو سائل محرم أو لا. الفقهاء يمثلون يقولون حتى لو شاف يشرب خمرة، هذه الخمرة اللي يشربها خلي يفكر أن دي يشربها للتداوي، إذا صح أن يجوز التداوي بالخمرة، لكن خلي يحتمل هل أن دي يشربها كدواء بيد مادة كحولية، هاي المادة الكحولية دي يشرب بيها، مقتضى القاعدة أن تحمل فعله على الصحة، تقول هذا عنده مرض مضطر يشرب هالمادة اللي بيها كحول يتشافى، إلا أن يثبت العكس، إلا يثبت عندك بالدليل أن يشربها حتى يشكر. هاي القاعدة، قاعدة حمل المسلم على الصحة، أقدر أجريها على المنافق أو لا؟ إذا علم، يقولون الفعل إذا علم أن المنافق يقوم بالعمل رياء، طبعا ما يبقى مجال إلى إعمال القاعدة، لأن يعني يصير عندي علم، بعد ما أقدر أعمل القاعدة، عندي علم أن هذا جاي يخدعني، عندي علم أن هذا جاي يغرر، في مثل هالحالة القاعدة ما تجي، لكن تجي شوكت تجي إذا ما عندي علم، هذا أفرض منافق، لكن قد يكون هذا العمل اللي يقوم به عمل صحيح، يعني المنافق مو كل أعماله باطلة، قد يكون عنده عمل من الأعمال صحيحة، عنده عمل من الأعمال أجراه على القواعد الصحية، كل شيء لحسابه. زين، إذا القرآن الكريم يريد من عندنا بالوقت اللي كافح به النفاق، نعم يريد من عندنا حمل فعل المسلم على الصحة، فكيف إذا كان المسلم مو منافق وإلى بوادر صحيحة؟ يعني مثلا أنا لما أشوف لواحد يوقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله يريد يزور قبر النبي، أو يريد يوقف على قبور أهل البيت ويريد يزور قبورهم، كن أحمل فعله على الصحة، ما أجي لي رأسا بس حط يد على الحديدة وشلت لها الهدية والطيثية، يا مشرك لا تشرك بالله، منين جايب هالهدية هذه؟ ما أعرف يعني، اولا شلون نقحت للشرك انت بالعدل اعتبرته مشرك، ثانيا منو قال لك هذا جاي يعبد الحديد؟ هذا جاي يريد يقدس، هذا وسيلة تعبير بدائية، رجال عامي وسيلة التعبير البدائية عنده ان يقدر ان مثل ما انا شلون ابني احبه، اريد اعبر عن حبي الازمة للولد احب حبي، مو الشكل الازمة للطفل اضمه الى صدري، مو معناه انا هذا عندما اضمه الى صدري اريد اعده، أريد أعبر عن حبي، كذلك عندما أضم الشباك أو عندما أسجد لي على تربة وأنا أخوك مسلم في مسجدك أقول لك يا أخي هاي التربة ترى الصحابة كانوا يسجدون عليها. وشفت رأيين، شفت بحث لطيف جدا للشيخ الأميني تغمده الله برحمته عند السجود على التربة، كتيب صغير رائع بالواقع هذا، وكان زمان مطبوع لكن شفت فيه فد روايتين جديدة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله، ويسميهم موجودين في الكتيب، اثنين من الصحابة من خيرة الصحابة، واحد واثنين هم معتمدين عند المذاهب الإسلامية بالرواية. زين، هذول أخلوا وياهم تراب من المدينة سووا لبنة مثل التربة وحطوا بجيوبهم، وين ما يروحون يأخذوه يسجدون عليه. ليش؟ لأن تربة المدينة تربة مشرفة وقطعة من الأرض هي، والأرض جعلت مسجد وطهور، فكانوا يشيلوها وياهم يسجدون عليها. إذا الصحابة كان عندهم هذا. الصحابة بصورة عامة الخليفة الثاني اشتكوا له، قالوا له بالمسجد احنا من نسجد ايام المطر يصير طين، القاع يصير موحلة من نسجد على الارض الطين يلزق بجباهنا. قالوا زين، فرشوا قاع المسجد بالحصبة، جابوا حصو فرشوا قاع المسجد وكل واحد حط حصوة يسجد عليها لانها من الارض. وكانوا يسجدون على الحصى حتى في الايام الحارة، هذا الحصى يمتص الحرارة، لما يمتص الحرارة يصير حار، يضطرون الصحابة يلزموا بيديهم الى ان يبرد ويحطوا تحت جباههم يسجدون عليه. اذا انا احمل فعلهم هذولة من اشوف سجد له على حصوة اقول له يا مشرك انت تعبدها لهالحصوة. مثل ما لازمي لك هالمعادلة الرياضية الدقيقة المعمقة اللي غير قابلة للحل الى الف سنة وبعد مو قابلة للحل، هاي التربة كل ما يشوفه سجد على التربة قال له مشرك. يا اخي تربة تربة قطعة من التراب مو اكثر من ارض طاهرة اسجد عليها، اكثر من هاي ماكو، كما كان السلف الصالح يفعل. وهذه الروايات كلها فضل قدامك، هاي الروايات ان الصحابة كانوا يسجدون على الارض، وفي حالات استثنائية كانوا على اطراف ثيابهم يسجدون، كما بحث الشيخ رحمه الله في هاي هذا الكتيب الصغير، بحث بحث مفصل جميل جدا، لانه اجماع المسلمين على جواز السجود على الارض وما انبتت، وهذه ارض وجاي اسجد عليها. فلما تشوف لك واحد مسلم يسجد على هذا احمل فعل المسلم على الصحة، مو رأسا تجي ليت نعتب الشرك لمجرد ان هذا ما صادف هوى في نفسك. لا لا، القرآن الكريم يريد من عندنا التأدب بآداب الإسلام، التخلق بأخلاق الإيمان. زين، بعدين عندنا قضية أهم من هذا كله في الآية. الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. زين، الواقع هذول اكو نقطة مهمة جدا، ان الله عز وجل يجعل قضية المؤمنين قضيته. كيف يعني؟ يقول دول يعطف المؤمنين عليه، يقول دول يخادعون الله ويخادعون الذين امنوا ايضا، يعطفهم عليه فيجعل خداع المؤمنين خداعا له. نعم، ان قضية المؤمن هي قضية الله، التعدي على المؤمن تعد على الله. معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى يلتزم المؤمنين، يدافع عن الذين امنوا، يجعل قضية المؤمن قضيته. اذا ينتج من هذا؟ ينتج من هذا ان من خدع مؤمنا فقد خدع الله، وان من سب مؤمنا فقد سب الله، لأن الله عز وجل جعل قضية المؤمنين قضيته، كرم المؤمنين بأن عطفهم عليه في بعض الأمور. هذا التكريم يرفع من قيمة الإيمان، من قيمة الفرد المؤمن، ويكرم للفرد المؤمن إلى صعد إلى القمة، إلى قمة كون معطوف على الله عز وجل، وحسبك بذلك شرفا للإيمان. ولهذا تلقى النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجسد هذا المعنى. شلون جسد لها المعنى؟ جسد مع ضعاف المؤمنين. يعني ذول اللي كان ما لهم وزن بالمجتمع، اللي كان في مجتمع قريش اهل الثروة اهل الجاه اهل العظمة اهل الرئاسة، ذول كلهم كانوا ما يحتلون المنزلة اللي يحتلها عمار ابن ياشر او يحتلها خباب ابن الارد. حتى اتخطر في زمن الخليفة الثاني جماعة من الصحابة ومن جملتهم بلال الحبشي رضوان الله عليه، بلال مؤذن النبي، وقاعدين ينتظرون الاذن اللي يطبون على الخليفة. طلع الاذن اول ما طلع البلال، ذولا تأثروا، ذولا بعضهم من بيوتات رئاسة بيوتات عظمة، قالوا عجيب، بلال يقدم علينا، نعم بلال يتقدم علينا، بلال هذا الحبشي العبد الأسود المملوك يقدم على عظماء قريش على كبار قريش على أهل الجاه والمال والرئاسة. طبعا القرآن صدع بهذا المبدأ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالفعل بلال كان يحتل منزلة والشكل من النبي داعي السماء، هذا الرجل اللي كان يجمع الناس على الإيمان، اللي كان يؤذن فإذا أذن بلغ صوته أقصى أطراف المدينة. طبعا هذا داعية من دعاة السماء. بلال إذا كان في مستوى الأعراف الاجتماعية عابد، نعم، فهو في مستوى الإيمان سيد، وإذا كان في مستوى النعوت الدنيوية أسود فهو في مستوى الإيمان أنصع بياضا من عشرات غيره. إذا كان هو الشخص المملوك الرق في أعراف أهل الدنيا فهو الحر في عرف الإيمان كرمه الله عز وجل. وبذلك ضرب لنا مثلا بأن العزة عزة الإيمان وبأن الذل ذل الكفر. ومن هنا هذا الرجل بلال من بعد ما كان يمارس ذاك الأذان يجمع به المسلمين من شرق الأرض وغربها للإهتمام خلف النبي صلى الله عليه وآله وللصلاة، قال على نفسه من بعد وفاة النبي ألا يؤذن، ارتحل عند قطعة أرض مش بالحجاز، بدلها بقطعة أرض بالشام وارتحل، سكن بالشام أرض الجهاد وظل هناك بالشام، بقي بالشام هناك. زين عرضت له حاجة في اليوم راجع إلى المدينة من بعد وفاة، عرضت له حاجة رجع للمدينة، رجع لقضاء حاجته، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بأن بلالا قد رجع. اشتاقت الزهراء إلى سماع صوت بلال، مدة طويلة الصوت اللي كان يملأ مسامعها كان إذا أذن بلال، نعم يقترن يعني من تداعي المعاني أذان بلال يقترن بذهنها بأيام النبي، ذيك الأيام أيام المجد، أيام سرورها، أيام نعيمها، أيام العزة، والنعيم اللي ضاقت في كنف النبي وفي رحاب النبي. مجرد أن يأذن بلال تعود له ذيك الذكريات. فبلال لما اتصل الخبر بالزهراء أن جاي للمدينة أرسلت لي يا بلال إني قد اشتقت إلى سماع صوتك وأريد منك أن تؤذن. بلال قال أنا حالف آليت على نفسي أن لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قالوا له وهل رسول الله إلا الزهراء؟ الزهراء منه الامتداد الطبيعي لرسول الله، الزهراء بنت رسول الله، لما تأذن إلا تأذن لرسول الله، هي عزيزة رسول الله، هي ريحانته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني سجن مني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشبعها في جبينها لكما وتقبيلا، يقول أشم منها رائحة الجنة. قال إذا كان هكذا نعم ونعمة عين. صعد بلال على المأذن ليؤذن، لما صاح الله أكبر حنت الزهراء وأنت وتذكرت أيام أبيها. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت شهد بآدمي ولحمي وبشري وجميع جوارحي. لما قال أشهد أن محمدا رسول الله شهقت شهقة وسقطت إلى الأرض مغمى عليها وهي تقول أبا يا أبا شخصك بالمقابر وذكرك على المنابر. لما نظر الناس إليها أرولوا إلى بلال قالوا يا بلال اقطع الأذان إن ابنة رسول الله أوشكت أن تموت. كانت تتطلب دائما ما يعيد لها ذكرى أبيها، تتطلب بواعث الشجا دواعي الأشا، تأتي إلى قبر الرسول تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبي صبت علي مصايب لو أن صبت على الأيام صرنا لياليا. تجلس على القبر تندب إلى أن يجن عليها الليل تعود إلى الدار. نظر أمير المؤمنين سلام الله عليه إليها راها وقد أثرت الشمس عليها، كانت تبعد بدون ظل، والحسن والحسين معها، بنى لها بيتا سماه بيت الأحزان. كانت تأخذ بيد الحسن والحسين وتذهب إلى البيت تنب أباها إلى أن يجن علي الليل تعود مع الحسن والحسين. أتراني اتخذت لا وحلا بعد بيت الأحزان بيت سروري أبكي وأزور لها فإن عدا منعوها عن البكاء.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب رب